أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، إن المتأمل لتاريخ اليهود والمتتبع للأحداث التاريخية يجد أن الغدر من أبرز الصفات التي اتصفت بها الأمة اليهودية، فقد اشتهروا بالغدر والخيانة لكل من يخالفهم. والقرآن الكريم قد بين لنا حقيقة هذه الأمة، وسرد لنا الأحداث التي تبين تجذر هذه الصفة القبيحة فيهم، وقد سجل التاريخ طرفا من غدر اليهود عبر تاريخهم المظلم المليء بالصفحات السوداء منذ فجر الإسلام. ومن تلك المواقف، بعدما أبرمت وثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود بعد الهجرة، وتقوت دولة الإسلام وتجذرت، بدأ اليهود يتحينون الفرص للغدر بالمسلمين. فكان أول من غدر منهم بنو قينقاع، عندما اعتدوا على حجاب امرأة مسلمة في سوقهم وكشفوا عن عورتها، وعندها حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش من المسلمين حتى أجلاهم عن المدينة وأبعدهم إلى بلاد الشام جزاء غدرهم وخيانتهم للعهد. ثم تلاهم في الغدر بنو النضير، عندما دبروا مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في دورهم يكلمهم ويتحدث إليهم، فدبروا خطة لإلقاء صخرة عليه من أعلى السطح، فكشف الله له أمرهم فحاصرهم بجيش من المسلمين حتى تم إجلاؤهم إلى بلاد الشام كذلك. وأخيرا كان الغدر الأكبر من بني قريضة يوم الأحزاب، حيث تجمع على المسلمين سائر طوائف الشرك من القبائل العربية. فلما رأى اليهود الضيق والحرج قد استبد بالمسلمين، اعتبروها فرصة وأعلنوا نقض العهد والالتحام مع المشركين، وكشف الله مكرهم. ثم بعد أن انهزم الأحزاب تفرغ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب بهم من خلفهم، وكانت نهايتهم أن قتل مقاتلتهم وسبيت ذراريهم وأموالهم جزاء وفاقا. هذا الجزاء كان نتيجة الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم والغدر بالمسلمين. لكن المتتبع للقرآن الكريم يجد كذلك مستمعينا الكرام يعني قصصا للغدر والخيانة بالأنبياء، وقد سطر القرآن الكريم في حق اليهود في أكثر من 50 سورة في القرآن الكريم يتكلم عنهم، ولم يتكلم عن غيرهم بمثل ما تكلم عنهم من الغدر في الغدر والخيانة ونبذ العهود وغير ذلك. طبعا في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، والتي خصصناها لموضوع الغدر والخيانة ونبذ المواثيق عند هذه الأمة، أمة اليهود. طبعا قبل البدء في هذه الحلقة ومحاور الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء المبارك، فضيلة الدكتور يونس الأصل، عضو رابطة علماء فلسطين وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله في إذاعة الأقصى، وحيا الله الإخوة المستمعين جميعا.
بارك الله فيك شيخنا. طبعا المستمعين الكرام، نذكر لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 88-22-652 أو رقم الآخر 88-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 973-4424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل. يعني القرآن الكريم حدثنا عن بني إسرائيل وعن اليهود حديث، وهذا الحديث إلى قيام الساعة فيما يتعلق نبذ العهود وقتل الأنبياء وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وغير ذلك في العديد من صور القرآن الكريم والعديد من آيات القرآن الكريم. لكن الحديث شيخنا الفاضل عن هذه الصفة المتجذرة في اليهود صفة الغدر. السؤال قبل أن ننتقل إلى بعض المحاور التي تتعلق بهذا الأمر، هل هذه الصفة صفة فطرية عند اليهود أم مكتسبة؟ حتى يعلم المستمع الكريم هذه الصفة عن هذه الأمة من البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا شك أن الله يخلق الناس جميعا على فطرة الله التي فطر الناس عليها، والأبوان هما اللذان يساهمان في تهويد الأبناء أو تنصيرهم أو تمجيسهم أو أن يكونوا سببا في انحرافهم.
نعم.
ولما كان اليهود كابرا عن كابر يحرصون على أن يغرسوا في أبنائهم الانحرافات الفكرية التي تقوم على كثير من الأساطير والخزعبلات التي لا أساس لها من الصحة، فإن أبناء اليهود ينشؤون على تلك المفاهيم الخاطئة فيبدو كما لو أنهم فطروا عليها.
نعم.
ولا شك أنه ينطبق عليهم قول الله تعالى: بل وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وإن على أثارهم مقتدون، وغير ذلك من الآيات التي تنص على التقليد الأعمى للآباء. لهذا بالنسبة للفطرة فإن الله يخلق الناس جميعا حنفاء، لكن يبدأ الآباء في توجيه أبنائهم الوجهة التي يريدون، وعندئذ ينحرفون سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو فساقا أو ما إلى ذلك من وجوه الانحراف والإلحاد في الأرض.
جيد شيخنا الفاضل، يعني القرآن الكريم تحدث عن الأمم الغابرة في العديد من الآيات، لكن الذي يلفت النظر والانتباه من خلال القرآن الكريم أن القرآن تحدث عن اليهود باستفاضة كثيرة، حتى ذكر الحديث عنهم في أكثر من 50 سورة في القرآن الكريم فقط عن اليهود، وخصت بعض الآيات التي تتحدث عن صفة الغدر ونقض العهود والمواثيق باستفاضة، ولم يتحدث القرآن عن غيرهم بمثل ما تحدث عنه. لما هذا
من المعروف أن بني إسرائيل كانوا يتوقعون أن يكون النبي الخاتم منهم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا من العرب لا سيما من الأوس والخزرج.
نعم.
قبل البعثة وقبل الهجرة، فلما جاء من بني إسماعيل ناصبوه العداء. لهذا فإن بني إسرائيل هم أخطر الناس على أمة الإسلام، بدليل قوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من هنا أراد الله عز وجل أن يسلحنا بكشف هؤلاء لنا كشفا تاما عبر تكرار الحديث عنهم بالتفصيل في السور المذكورة، وفي مواضع من هذه السورة تطول أحيانا. تخيل مثلا سورة البقرة بدأت الحديث عنهم من الآية 40: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، إلى الآية 62 بعد 100، يعني أكثر من 80 آية متواصلة في الحديث عن اليهود في صدر سورة البقرة،
وأول سورة
التي
القرآن.
نعم. هي السورة الأولى بعد سورة الفاتحة.
نعم.
وما ذاك إلا لأن الله أراد أن يحصننا من هذا الجنس البشري الذي يمثل أشد العداء لنا، بل أشد العداء للخليقة، فقد وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم شر الدواب عند الله، كما جاء في سورة الأنفال في شأن الحديث عن بني قينقاع وبني قريظة. المهم أن المرجح أنه في بني قينقاع. قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهذا يعني يستدرجنا إلى الشطر الثاني في سؤالك، وهو إبراز صفة الغدر عندهم، ذلك أنهم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل إنهم نقضوا ميثاق الله معهم. فقد نصت سورة البقرة على تفاصيل كثيرة من مواثيقهم التي لم يحترموها، مثلا يعني أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا. لكنه قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وآيات كثيرة تقول فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، إلا أن قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعني إن العقوبات نزلت عليهم بسبب كل هذه الجرائم. ومنها أنهم سألوه أن ينزل، سألوا نبيا عليه الصلاة والسلام حتى يصدقوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، فسلاه ربنا سبحانه وتعالى قائلا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا. ومن هنا احتاج الأمر لإلزامهم باحترام تلك العهود والمواثيق، أن يخلع الله جبل الطور ويكون فوق رؤوسهم كالظلة أي الغمامة، وقد خيروا بين أن يجددوا بيعتهم على التزام الميثاق أو أن يقع بهم الجبل في قعر الأرض، فجددوا بيعتهم لكنهم بعد أن استقر الجبل مكانه عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون،
يعني بايع وهم كارهون.
قال سبحانه وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وأشياء كثيرة في تاريخهم تدل على أن الله عاقبهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، لكن طبيعة اليهود غلبت عليهم خاصة وأن قلوبهم باتت قاسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ومن هنا فالقلب القاسي لا يلين للموعظة ولا يؤثر فيه الرقائق ولا الترغيب والترهيب، ولهذا قال الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بل قال للصحابة ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، بل قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم كما جاء في سورة المائدة.
فتح الله عليك وبارك فيك شيخنا. سؤال، خاصة أن القرآن الكريم يتحدث كما تفضلت عن صفات اليهود، ولو أردنا أن نحصر هذه الصفات وهي كثيرة جدا، يعني المقام يعني يضيق بحصرها، لكن التركيز في هذا اللقاء عن هذه الصفات فقط، الغدر والخيانة ونبذ العهود. شيخنا الفضل، يعني لو مررنا بإطلالة سريعة حول غدر اليهود بأنبياء الله تبارك وتعالى وخاصة يعني موسى وعيسى وغيرهم، يعني حتى يأخذ المستمع يعني وهو يستمع إلى هذه الصفة المتجذرة في نفوسهم، يعني نكون ليس نحن يعني ببعداء عن الأنبياء مما لقي أو لقوا من اليهود.
عموما لا يستهجن ممن تجرأ على الله سبحانه وتعالى فقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا عزير ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما إلى ذلك من الإلحاد والكفر. لا يستغرب بعد ذلك أن يجترئوا على الدماء، لا سيما على دماء الأنبياء، حينما يجيئونهم بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الله لهم عنهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وسجل في مواضع كثيرة قتلهم للأنبياء بغير حق، بل قتلهم للذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا من جنسهم. إن قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ويعني مما يذكر في هذا أنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكانوا قد اشترطوا عليه ليظلوا على إيمانهم أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم لعلهم يشكرون. حين دعا سيدنا موسى لهم بأن يحييهم فقال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فاستجاب له ربه فأعادهم إلى الحياة بعد أن أخذوا بالصاعقة، وهي نار من السماء نزلت فأهلكتهم أو أحرقتهم حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا طبعا بعض ما آذوا به سيدنا موسى. ولا شك أنهم عندما عبدوا العجل من أثر افتتانهم بالذهب، وهم من المعلوم أن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. ما إن رأى الذهب يعني مع الذين خرجوا من مصر وكانوا خداما للفراعنة، فحملوا حلية الفراعنة أو بعض حليهم حتى يعني صنعوا منه عجلا وعبدوه في غياب سيدنا موسى. لهذا عاد إليهم غضبان أسفا قائلا: بئسما خلفتموني من بعد، أعجلتم أمر ربكم. لهذا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال له: ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. بل قال له: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
نعم.
فإذا انتقلنا إلى سيدنا عيسى، يكفي أنه ظل 3 سنين من بداية رسالته مطاردا مختبيا من بني إسرائيل، إلى أن اكتشفوا مكانه وقرروا قتله، فألقى الله شبهه على أحدهم ورفعه إلى السماء، وظلوا يزعمون ويتبجحون أنهم قتلوا المسيح ابن مريم رسول الله، مع أن الله يجزم أنهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، يعني قتلوا من ألقى الله شبه عيسى عليه.
نعم.
على كل مواقفهم من الأنبياء كثيرة، ويكفي من مواقفهم أنهم حاولوا قتل نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حرجت صخرة عليه وهو في ديار بني النضير، ثم دسوا إليه السم في خيبر وبقي يوعك من أثره بين الحين والآخر 4 سنين حتى جاء أوان انقطاع أبهره من أثر ذلك السم، فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام بفعل جريمة اليهود حين دسوا السم إليه، وأكثروا منه في الذراع، في ذراع الشاة المشوية أو المصلية، حين علموا أن أحب اللحم إليه لحم الذراع.
إذن على هذا شيخنا يعني غدر اليهود بالأنبياء متنوع أو متغير ما بين القتل والمطاردة والاغتيال والترهيب
وإفساد الدين كما نعم. حصل في عبودية العجل،
يعني ليس ما يحدث اليوم للمجاهدين وللمؤمنين ولأهل الأرض فلسطين على وجه التحديد بدعة من الأمر.
ليس بدعا، ليس لأن القرآن تحدث عنهم فقط، بل لأن تاريخهم القديم والحديث يشير إلى أنه بلغ بهم الإجرام أنهم في بعض أعيادهم يعجنون الدقيق بالدم ليستمتعوا بأكل الفطير المعجون بدماء الأطفال. لهذا فإنه إذا اقتربت أعياد معينة يجد بعض الناس أولادهم مفقودين، وفي الغالب يسجلون ضد مجهول، وإنما يكون اليهود قد اختطفوهم ليذبحوهم ويأخذوا دماءهم فيعجنوا بها فطائرهم، وهذا يعني مما لبسه الشيطان عليهم. من هنا فنحن أمام شر الدواب عند الله، الذين بلغ من عقابهم أن الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير وجعل منهم عبدا الطاغوت حين لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، إذ الذين لعنوا على لسان داود هم الذين اعتدوا في السبت، فقيل لهم كونوا قردة خاسئين، ثم تأذن ربك من بعد ذلك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقطعهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك.
نعم، إذا نحن أمام جنس بشري غريب بكل صدق، لكن السؤال شيخ الفاضل، هذه الجرائم التي ارتكبها اليهود عبر التاريخ، سواء كان الأنبياء بالرسل بالدعاء بالمؤمنين عبر احتلالهم للأراضي وغير ذلك، بما قبلت يعني سواء كان الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي في حق هؤلاء؟
إن الله قال لهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكان من خزي الدنيا مسخهم قردة وخنازير وضرب المثل لعامتهم بالحمار يحمل أسفارا، ولبعض خاصتهم من العلماء بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بل جعلهم منبوذين من الناس أجمعين نظرا لما ينشرونه من الفساد ولما يرتكبونه من الجرائم. ولهذا فلعنة الله التي نزلت بهم ورجوعهم بغضب على غضب، كل هذا كان من أثر أن الله عز وجل عاقبهم في الدنيا قبل الآخرة بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، غير أن الذلة ترتفع عنهم في فترات قصيرة بسبب حبل من الله وحبل من الناس، وحبل الله هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحبل الناس هو من استطاعوا تجنيده بالمال والنساء وما إلى ذلك ليكون عميلا لهم يمدهم، وما نراه اليوم من كثير من زعماء الدول في الأمم المتحدة حين يصطفوا مع اليهود رغم جرائمهم التي يندى لها الجبين. وكان آخر تقرير الإسكوا الذي يشير إلى العنصرية المقيتة عند اليهود بما أنهم يرون أنفسهم أبناء لله وأحباء له ويزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ويقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وما إلى ذلك من العقائد الفاسدة والأساطير والخرافات التي لا أساس لها من الصحة. كل هذا جر عليهم عقوبات كبيرة لا سيما أن الله عز وجل توعد المفسدين وهم ممن يفسدون في الأرض ولا يصلحون بل يتخذون الفساد مطية للعلو الكبير في الأرض. ومن المعلوم أن سورة الإسراء أخبرت أنهم سيفسدون في أرضنا مرتين وسيعلون علوا كبيرا وأن الله الذي تأذن إذا فسق مترفوها أن يدمرهم تدميرا بعد أن يحق عليه القول تأذن لا يبعثن عليهم عبادا له أولي بأس شديد يجوسون خلال ديارهم في المرة الأولى أي يحطمون حصونهم الأبنية ويصلون إلى قلب مدنهم لتوجيه ضربات مؤلمة وعمليات استشهادية وما إلى ذلك. وأما في المرة الثانية فسوف يسوؤون وجوههم في الجولة الأولى ويطردونهم من المسجد الأقصى في الجولة الثانية ثم يتمكنون من تدبير كل مظاهر علوهم تدبيرا تاما في المرحلة الثالثة والأخيرة. وإننا لنرجو هنا أن نكون الطائفة المنصورة أو عباد الله أولي البأس الشديد الذين أمكننا الله في الحروب الثلاثة الأخيرة من إساءة وجوههم وإننا لنأمل في انتفاضة القدس الحالية أن تزداد تأججا وعنفوانا لا سيما مع كل جريمة صهيونية كالجريمة الأخيرة التي أقدموا فيها على اغتيال القائد العظيم والمجاهد الصنديد الشهيد مازن فقها أبا محمد. لهذا أنا جد متفائل أنها ستؤجج انتفاضة القدس وستبعث في أجنحة المقاومة لا سيما كتاب القسام حمية القصاص والثار عبر إتيانهم من حيث لم يحتسبوا للقصاص منهم عبر ضربات موجعة بالفعل.
جيد. شيخ الفاضل الله تبارك وتعالى قال في سورة الأعراف وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني هذه الآية الكريمة التي توعد الله تبارك وتعالى بها هؤلاء اليهود هل هو يعني كما يقال جرد الحساب الدنيوي في حقهم جراء هذه الجرائم التي ارتكبوها من يعني بداية البشرية إلى وقتنا أم إلى قيام الساعة؟
أولا يعني سنة الله ماضية في أمثالها أنه قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
نعم.
ولكنه علم أن اليهود لا يرجعون رغم أن عقوبهم وصل إلى حد مسخهم قردة لهذا قال وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ولا شك أن احتقارهم للشعوب وإفسادهم للحياة يجعل الناس تستأسد للتخلص منهم. ومن المعلوم أنهم لقوا في أوروبا عنة شديدا بسبب فسادهم وجرائمهم ما جعل أوروبا تفكر في الخلاص منهم عبر إغرائهم بوطن قومي مستند إلى أسطورة عندهم اسمها أرض الميعاد وهو أن المسيح المخلص لهم من الشقاء لن يظهر إلا إذا كانوا قد سيطروا على فلسطين وهدموا الأقصى وأقاموا الهيكل مكانه وهذا لا أساس له في ديانات الله، لكن الأسطورة التي أرادوا بها إغراء اليهود بالهجرة إلى فلسطين، وما دروا أنهم يسيرون إلى حتفهم هنا، لأن فلسطين المباركة للعالمين حين تحتضن الفساد اليهودي ليؤد فيها، يكون هذا من بركات فلسطين إذ أراحت العالمين من هذا الشر المستطير والفساد الكبير.
نعم.
ولهذا يعني في أي مكان هم فيه هم الناس يمقتونهم ويحقدون عليهم ويمتلئون منهم عداوة وبغضاء، ومهما كانت الشعوب ضعيفة بالقياس إليهم فإنها تقاومهم، وهذا يجر عليهم قلقا أمنيا ويؤدي إلى تعكير حياتهم عبر الخوف على هذه الحياة، وهم أحرص عليها من الذين أشركوا، بل هم أحرص الناس على حياة أي حياة. ولهذا يظهر فيهم الجبن منذ قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون.
نعم.
ومذ قال الله عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، علامة على الجبن والخور بسبب تعلقهم بهذه الحياة. ومن هنا فإن أي أذى يلحق بهم يكون أثره كبيرا على أنفسهم من باب تعذيب الله لهم في الحياة قبل الممات، ويوم القيامة فإنهم يذهبون إلى النار وبئس القرار، كما قال سبحانه وتعالى لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال لهم قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. هذه الصفات التي تحدث بها القرآن الكريم عن هذه الأمة من اليهود، هذه الصفات في اليهود السابقين أم في من هم اليوم يعني موجودون على هذه الأرض المباركة فلسطين؟
من المعلوم أن اليهود الذين عاصروا نزول القرآن الكريم كان الله عز وجل يخاطبهم بجرائم آبائهم كما لو هم الذين فعلوها، عندما قال لهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. هل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين قتلوا
بالطبع لا.
النفس في قصة البقرة أنها قصة قديمة حدثت في زمن سيدنا موسى، لكن لما كان الأحفاد يسيرون على منهج الآباء والأجداد فإن الله عز وجل حملهم مسؤولية ما فعل آباؤهم الأولون، بناء على أنهم على آثارهم يهرعون، ولن يزال اليهود إلى قيام الساعة على سيرة آبائهم الأولين من حيث الغدر والجبن وأكل الربا وأكل السحت وما إلى ذلك مما عده القرآن الكريم من الجرائم الكبرى والصغرى التي لا يتسع المقام لسردها، لكنها كافية في أننا أمام جنس بشري لا خير فيهم، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويكفي أن وصفهم بكونهم شر الدواب يعني أنهم أخطر على البشرية من الوحوش الكاسرة والطيور الجارحة والزواحف السامة والحشرات المؤذية والميكروبات الفتاكة، كل هذه المخلوقات التي تدب على وجه الأرض أهون خطرا من اليهود، بل إنه لا يقاس خطرها بخطر اليهود.
جيد.
لهذا الجيل الحالي والأجيال القادمة لا تختلف من حيث انطباق القرآن عليها في هذه الصفات الذميمة الخبيثة، لا تختلف عمن قارفوها أول مرة، لأن هؤلاء يسيرون على نفس المنهج ويرثون نفس الصفات والقبائح.
جيد. إذن شيخنا الفضل يعني نحن أمام تاريخ مظلم لهؤلاء اليهود والأئمة في الضلال والشر، فهل بعد هذا يعني الوصف من خلال القرآن الكريم ومن خلال الواقع الذي نحياه يؤمن جانب هؤلاء، وخاصة أن البعض ممن يزعمون أنهم يعني فلسطينيين يؤمنون بخيار التفاوض والتعايش السلمي مع هؤلاء ولا يؤمنون بقضية الحل العسكري أو الجزاء الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بفعله مع هذه الأمة من اليهود؟
إن الله عز وجل بعد أن قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، دلنا على أسلوب التعامل معهم وهو قوله فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهددهم بقوله ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي أفلتوا من العقاب، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ويدخل اليهود في عدو الله وعدونا دخولا أوليا، لأن هذه الآية في سياق الحديث عنهم، بل قال فيهم وفي عموم أعدائنا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. وقال في منهج قتال الحربيين ويدخل فيهم اليهود دخولا أوليا بما أنهم غزاة محتلون، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إن هذه الآيات صريحة ومحكمة ولا تقبل التأويل الفاسد، لا يختلف على مفهومها اثنان. ومع هذا فإن بعض المحسوبين على شعبنا من بني جلدتنا ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتخذوه وراءهم ظهرية وتبنوا اليسارية أو الإلحاد أو العلمانية أو حتى الوطنية بديلا عن العقيدة الإسلامية، هؤلاء كانوا يظنون أنهم بالعقيدة الفاسدة التي تحيل الإنسان إلى عبد لشهوته وإلى رقيق أمام الجنس والمال والمناصب وما إلى ذلك، ظنوا أنهم قادرون على أن يحرروا الأرض ليعيشوا كالشعوب التائهة التي وصفها الله بأنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد آل أمرهم بعد 40 سنة من التيه إلى أن يتحولوا ليكونوا جزءا من الاحتلال عبر مقاولة أمنية في أوسلو يتعهدون فيها للاحتلال أن ينوبوا عنه أو أن يكونوا شركاء معه في إطفاء جذوة انتفاضتنا الأولى وفي تحقيق الأمن للمستوطنات ما أدى إلى انتشارها وتسمينها وإلى مجيء الصهاينة إلى أرضنا لفيفا تحقيقا لوعد الآخرة أن تحتضن أرضنا القضاء على الفساد اليهودي لإراحة العالمين منه. إن هؤلاء منافقون قال الله فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ولكن يوم لا ينفع الندم ما لم يتوبوا من قبل أن يغرغروا. لهذا وجهنا إلى أنه مهما انحرف المنحرفون سيبقى على أرض فلسطين من يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم، كما قال في سياق تلك الآيات من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإننا لنرجو هنا نحن أصحاب المقاومة بأجنحتها المختلفة أن نكون العباد الله الذين يعني جاء بهم بديلا عمن يسارعون في ولاء اليهود والنصارى عبر التعهد بأمنهم ومنع المقاومة ومطاردة المقاومين، بل إنه يشاع الآن أن هناك مفاوضات في بعض العواصم الغربية لا سيما في لندن عفوا لتصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع هزيلة يحاول ترامب هذه الأيام أن يفرضها، وما اضطرار أبي مازن إلى الذهاب إلى مصر رغم القطيعة إلا من يعني دليل على أن الزعماء في منطقتنا يساقون سوقا ويستدعون استدعاء ولا يتحركون ب يعني من واقع رؤية يعني شخصية أو ما إلى ذلك، إنما تورطوا مع الأعداء فنالوا حظا من الدنيا ولا يريدون أن يفرطوا فيه، لكنهم لو عقلوا لعلموا أنهم بهذا خسروا الدنيا وقد يخسرون الآخرة ما لم يعجلوا بالتوبة، وما أظنهم يفعلون، لأن الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا يتصور منهم أن يفيقوا من غفلتهم أو أن يعودوا إلى الحياة بعد موتهم.
جيد شيخ الفاضل، يعني القرآن الكريم بعد أن تحدث لنا عن الغدر والخيانة وهذه الصفات المتأصلة في هؤلاء اليهود أمرنا بقتالهم وبجهادهم وإخراجهم كما اعتدوا علينا نعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا، وفي نفس الوقت القرآن الكريم كذلك حدثنا عن قلوبهم الخاوية والهمم الهاوية عندهم، كما قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وفي قوله تعالى في سورة المائدة كذلك فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. إذن هؤلاء قلوبهم تمتلئ رعب وخوف وجزع وفزع في نفس الوقت، فإذا كان هؤلاء اليهود يتميزون بهذا القدر العظيم من الجبن والفزع والخوف والهلع، فلماذا الخوف في مواجهة هؤلاء ولماذا الهلع يعني في الوقوف صدا منيعا أمام تغولهم على شعبنا وعلى أرضنا وعلى مجاهدينا؟
إن الذين يخافون منهم هم أمثالهم، أمثالهم في الخواء الروحي وفي فساد العقيدة وانحراف الفكر، أما شبابنا الذين أثبتوا في الميدان في الحروب المتلاحقة الأخيرة أنهم الأفعل في الميدان، فهؤلاء قاتلوهم من مسافة صفر فأثبتوا بهذا أنهم أنهم عباد لله أولو بأس شديد. لكن من المعلوم أن الله عز وجل أخبر أن اليهود عندما يمدهم الله بأموال وبنين ويجعلهم أكثر نفيرا ويعيد لهم الكرة على الذين جاسوا خلال ديارهم أول مرة، إنما يريد الله بهذا أن يمهد لمجيئهم لفيفا لوعد الآخرة. لهذا لا شك أن اليهود اليوم أكثر نفيرا من خلال امتلاكهم لقوة عسكرية خيالية بالقياس إلى إمكانياتنا وإمكانيات كثير من شعوبنا العربية والإسلامية، لكن آية الإسراء قالت عبادا لنا أولي بأس شديد، فجعلت قتالهم بالبأس الشديد وليس بالقوة والبأس الشديد، فلهذا لا يلزم التفوق في القوة العسكرية أو حتى المحاذاة، إنما يهمنا أن نصنع المجاهد الذي يستطيع أن يقاتل هؤلاء من غير أن يتهيبهم، لأننا أمام جيل لا يخاف في الله لومة لائم. ولعله يعني أراد الله بكشف تلك الصفات صفات الجبن فيهم أن يجرئنا عليهم وأن يحرضنا على قتالهم بما أنهم أحرص الناس على حياة، حتى لو قيل لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين أنكم أهل الجنة وما إلى ذلك لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم.
طيب شيخنا أخيرا يعني وبه نختم، من وقت يبدو دهمنا، برأيك في كل محاولة غدر واستهداف لأحد قادة المقاومة، هل المقاومة والشعب الفلسطيني برمته مطالب بالرد على هذه الجريمة فقط أم بتصعيد المقاومة والانتفاضة وتفزيع أمن هؤلاء المحتلين؟
عموما الجرائم هذه تقوينا ولا تضعفنا،
نعم،
لأن حياة الشهداء تنعكس حياة على الشعوب وعلى الشباب، ولهذا يريد الله للانتفاضة أن تتصاعد وللمقاومة أن تزداد عنفوانا،
يعني ليس شرا إنما هو خير،
لا شك في ذلك. قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولقد قتلوا مئات القادة وآلاف المجاهدين، فهل توقف المد الإسلامي والصحوة الإسلامية أم زادت عنفوانا؟ من هنا المطلوب ليس التعامل بالقطعة مع هؤلاء، بل التخطيط العميق لاجتثاثهم من فوق الأرض وجعل فلسطين مقبرة لهم، لأن حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وأن تغنم أموالهم وديارهم كما فعل ببني قريظة، وكان الأصل أن يفعل بهذا ببني قينقاع وبني النضير، لكن قال الله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ومن هنا فالاستعداد عند المقاومة على قدم وساق، ليس للقصاص من جريمة هنا وجريمة هناك، بل لليوم القريب الذي يزحفون فيه على الاحتلال ويكنسونه من أرضنا لتعود إليها بركتها وقداستها ولتعود مستقبلة للركع السجود الذين يأتون من أنحاء الدنيا لزيارة المسجد الأقصى ولرؤية أرض الله المباركة للعالمين
بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يثلج صدورنا بهذه المقاومة المباركة بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم الجواب الشافي، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور يونس الأسطل، عضو طبعا رابطة علماء فلسطين وكذلك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا،
حياكم الله.
كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، وكذلك الزميل أشرف أبو حمادة من الإخراج والتنفيذ على الهواء، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.